نتوق إلى العلم
من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي ظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسلم متابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا، نرى حنا في المكتبات الأعمال كاملة لفلان، سواء كان عالم في الشريعة وعالم في اللغة وغيرها، ما جدواها وما هي أهمية هذه الأعمال الكاملة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، السؤال هو عن جدوى تحصيل مثل هذه الكتب أو القيام مثل هذه الأعمال، هذا هو السؤال.
نعم.
ولا شك أن الفائدة تعود من هذه الطريق، طرائق الجمع، ترى مهمة جدا ومفيدة، وهي ليست ترى حديثة، بل حتى من قديم كانوا يجمعون بعض رسائل فلان، ولا تجد في المخطوطات أحيانا مجلدة أو جلد كله فيه مجموع رسائل لفلان، كذا مجموعة، كما حصل هذا لمجموعة من الأئمة، وبعض الإخوة الأفاضل المعاصرين أخرجوا ترى ما وجدوه من مجاميع رسائل لفلان وفلان، لأنهم وجدوه كذلك مثل رسائل ابن أبي الدنيا مثالا، يعني تجدها مجموعة في محل واحد، فهي عبارة عن رسائل كتبها مفرقة ثم جمعت، أو يكون هو جمعها، يعني هذا أو هذا. القصد أن العمل هذا فكرته قديمة موجودة وله جدوى مهمة، من أهمها نحن بالنسبة نتكلم دحين عن الأعمال المعاصرة، لأنه خرج عندنا مجموعة من الأعمال المعاصرة فيها مجموع آثار فلان من العلماء، يعني أو من الأدباء أو الكتاب أو يما كانوا ما كانوا. هل هذه الأعمال لها جدوى؟ نتكلم عن الأعمال المعاصرة، هذه الأعمال جدواها جدا نفيس ومهم جدا. أولا فيها جمع كل ما تركه هذا العلم من آثار علمية، سواء كان من مقالات، من مقدمات، من رسائل، من أبحاث علمية، من مؤلفات، أي صغيرة كبيرة، بعضهم حتى يدخل التحقيقات أيضا فيها، فكل رسائل تكون موجودة منها. وهذا ميزة أنك تجمع آثار العلم بين يديك كلها في محل واحد، يسهل دراسة هذا العلم من الناحية العلمية، منهجه، طريقته، فكرته، تعرف تغيره، تغير اجتهاده من باب إلى باب، خاصة إذا كانت معروف تصانيفها. ولهذا من المهم جدا أن تحافظ على التواريخ الموجودة المقيدة في أوائل الطبعات، هذا مهم جدا المحافظة عليها حتى يتبين يعني متى صنف هذا ومتى صنف هذا أو شيء من ذلك. الشيء الثاني أنه يكون فيه تصحيح، الغالب لأنها جديدة، تصحيح لكل ما طبع للشيخ من قبل، يعني هذا العلم صاحب العلم تصحيحه لمطبوعاته واستدراك وضبط وشيء من ذلك. الشيء الثالث يخرج في هذه الغالب المجاميع ما لم يخرج من قبل، يعني تجد أحيانا يكون المجموع فيه رسائل لم تطبع ولم ترى النور من قبل، مثل ما كان من مجموع العلامة المعلمي الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمة الله عليه، غالب المجموع اللي هو 25 مجلد غالبه ترى لم يطبع، الذي طبع منه قليل، والغالب ما طبع، وكان هذا الحقيقة فتح، لأن غالب رسائل وجد كان يكتبها يؤلفها ويرميها في المكتبة الحرم اللي كان مشرف عليها هو، فاجتمعت يعني عند القائمين عليها في خيشة ما شاء الله تبارك الله، فصارت كلها غير مطبوعة، يعني لما أخرجت ولله الحمد وطبع المجموع، وإذا به يعني يعرف أن هذا ما كان مقلا من التأليف، لكنه صده عن نشره أعمال أخرى، عوائق أخرى، أي عوارض كانت أي ما كانت، لكن لما خرج الحمد لله وإذا بالناس احتفوا، والمعلم صنع معلم علم بمعنى الكلمة، يعني عالم رباني، والحمد لله وفرح به أهل العلم بهذا المجموع. شوف هذه من ثمرات هذه المجاميع، من ثمراتها أيضا أن الكتب التي عدمت وندرت مع أنها طبعت تعاد إحياء من جديد، والناس تبحث عنها وتقول أين هي هذه المصنفات، غير موجودة وشيء من ذلك، فتجدها بعثت من جديد وخرجت من جديد. من مزاياها أيضا أن الكتاب الذي طبع من قبل يخرج مصححا، من فيه زيادات المؤلف، زيادات المحقق، زيادات نفس العلم صاحب الآثار الذي علق على نسخته أو صحح على نسخته، فتخرج من جديد بتعليقات وشيء من ذلك، وربما أضيف في مقدماتها بعض التفاعل العلمي الذي حصل على إخراج الكتاب أو على تأليفه للكتاب، لأن بعض الكتب تصدر يخرج يحصل حول نوع من التفاعل العلمي، جواب ورد وأخذ وعطاء وشيء واعتراض، يعني تفاعل علمي، فتذكر في المقدمة أن هذا الكتاب صار له حركة علمية، حرك شيء، صار له كذا كذا وقام رد، وربما هو نفس المؤلف وعد بالرد بطريقة معينة وكذا ثم لم يتهيأ له، أو كتب كتابات معينة، شيء من هذا يعني مما يثري المادة العلمية المطروحة. فالمقصود أنه بعض هذا المجاميع وغالب ما خرج تصدر بترجمة حافلة لصاحب المجموع هذا صاحب الآثار، تصدر بترجمة حافلة بمعنى الكلمة، تكون يعني تقريبا أنفس ما كتب في بابها لأجل ما وقفوا عليه من دقائق قضايا الترجمة، فيها رسائله للعلماء، فيها أشياء خاصة تأخذ الغالب من الورث وشيء كانوا أحيانا، أو توجد في بعض المخطوطات الجديدة التي خرجت قضايا ترجمة ما حصلت من قبل، وهذا حصل الحمد لله في مجموع المعلمين، مجموع الشنقيطي وكذا، وإن شاء الله تأتي أيضا يحصل لها أيضا فهارس تامة تشمل كل ما خرج فيها فهرسة علمية الكتاب. فالمقصود أن الخدمات العلمية وتقريب العلم في هذه المجاميع وجمعها في محل واحد وإخراج ما لم يخرج من قبل أو إعادة إخراج ما خرج من قبل وندر وجود وغير موجود مع تصحيح الموجود وزيادات المؤلف عليها مع لملمة بقية أبحاثي ومقالاتي وخطبه والذي كان له خطب طبعا ورسائل وشيء من ذلك، هذه مزايا عظيمة جدا في مثل هذا المجاميع، ولهذا ما نصح أحد يتركها إن كان قادرا عليها، خاصة أنه بعض ما خرج مدعوم بمعنى الكلمة يعني. والحمد لله نحن ننصح الإخوة اللي لهم أبحاث محكمة في رسائل وهي كلها أبحاث تجدها ما تجاوز 8 أبحاث أنهم يجمعوها في مجلد لأجل أنها متطايرة في المجلات المحكمة يمين شمال شرق وغرب، فلما تجمع في مجلد تشوف مدى سهولة الحصول والاطلاع عليها، ما بالك في مجموع مؤلفات عالم، والغالب أنه لا يصوب صوب عالم يعني علم من الأعلام إلا يكون له نتاج علمي يحرص عليه وعلى قراءته، مثل من ذكرنا قبل قليل يعني. والحمد لله والأعمال قادمة يعني ما شاء الله تبارك الله الأعمال قادمة، فنسأل التوفيق للجميع. عندنا مثلا الإخوة في دار اللباب عندهم مشروع متكامل 50 علما سيخرجون لهم مجاميع الرسائل التي وجدوها في الخزائن التركية وغيرها، وهي كثيرة جدا، خرج منها مجموعة ما شاء الله منها أكثرها لم يطبع من قبل، أكثرها جديد لأول مرة يطبع، ممتاز جدا الفكرة، مع ترى على فكرة يعني وإن كان ليس فيها استيعاب لكل كتبه، لكن بخلاف مثلا مجموعة المعلمي والشنقيطي هذا فيه استيعاب لكل كتبه، وإن كان حتى بعد هذا وجدوا بعض الكتب أتمنى أنها تلحق إن شاء الله بالمجموعة.
شهر طب بعض طلبة العلم يعني يكون عندهم مثلا يعني استشكال أو يعني توقف في شراء هذه الأعمال، مثلا المطبوع في 10 مجلدات يقول أنا تخصصي أحتاج يمكن مجلد مجلدين، يعني أنا في اللغة وهذا العالم كاتب في الحديث والتفسير وغيرها من العلوم، إيش يسوي؟ يقول يعني 10 مجلدات ما أحتاج أنا كلها، أحتاج مجلد مجلدين منها، ومشكلة هو مطبوع مفردا أيضا.
ما شاء الله هذه قناعة في غير محلها. هو أما 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 صاحب الجدة والوسع لا أنصحه أبدا أقدر على في مثل شراء هذه المجاميع، وأما الذي ليس عنده ما يشتري به فهذا معذور، وإن كان الحقيقة هذه مدعومة ماديا يعني كانت خرجت مدعومة، نسأل الله نعيدها إلى ما كانت عليه من رخص السعر، كانت رخيصة ولدي جدا، رخيصة أسعارها هذه كانت خرجت وهي مقدورة، كانت تحت اليد كذاب 29 مجلد يخرج لك بقرابة 250 ولا 230 ريال يعني ولا شيء تقريبا. المقصود كان رخيصة الحقيقة لما خرجت،
هي شيخ بالنسبة هي رخيصة، كان بعض الدول الإسلامية أخواننا
غالي ممكن عليهم يعني. ممكن هو طبعا ترى إذا خرجت بعض الدول اللي حالتهم يعني ميسورة يعني ترى يخفض السعر بزيادة عن الحال الموجود ترى عندنا، يعني هذا شيء مراعى أيضا. المقصود أنها لا تفوت، ثم أنه هذا لا يستطيع أن ينال مناده إلا إذا طبع هذا المجموع مفرقا، يعني أخذوا واجتزأوا منه كل كتب يستطيع يأخذ ما يريد، أما لو طبع مجموع إيش يفعل؟ خاصة لو كتاب لم يطبع إلا ضمن المجموع سيضطر ترى هذه حيلة طبعا لأهل الدول إذا أرادوا بيع يضعون فيه ما لا يمكن تحصيله إلا مع المجموع، فالحين إذن يضطر إنسان للمجموع، لكن نسأل الله يبارك في الجود. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله عندنا أحد العلمية الراقية لخدمة السنة النبوية، والكتاب كتاب جليل من دواوين السنة المعظمة، وصاحبه وهو الإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله، متوفى عام 405 الهجرة رحمة الله عليه، حافظ جليل وإمام مقدم معروف صيته، وله عدد من المصنفات كثيرة جدا ليست بالقليلة، ترى الذي وصلنا وخرج ترى قليل ولا مصنفاته أكثر من ذلك، شيوخه العوالي وتلاميذه المسندين والحفاظ من أشارهم الحافظ البيهقي رحمة الله عليهم جميعا، جعل له مكانة خاصة ومكانة علمية، خاصة صاحب رحلات وتنقل، وهو يقال أنه أخذ عن أكثر من 2000 شيخ، يزيدون قليلا وينقصون قليلا كما قال بعض المترجمين له، ما قصرهم ما شاء الله 2000 شيخ، في يقولوا في بلده نفسها قرابة 1000 شيخ حصل منهم، عن 1000 شيخ حصل في بلده رحمة الله عليه، ويدلك على النفس الطويل الواسع وكثرة التحصيل، يدل على عقلية جبارة يعني رحمة الله عليه. كان من تصانيفه المطولة التي صنف كتاب السماء المستدرك، هو طلب منه أهل بلده، قالوا له أن بعض أهل البدع الطاعنين في السنة يقولون إنه ما عندكم بس 10,000 حديث هذه في الصحيحين وبس والباقي ولا شيء، فهو أهل بلد طلبوا أن يصنع يذكر لهم الأحاديث ويصنع لهم كتابا وهي صحيحة أيضا وعلى طريقة الشيخين البخاري ومسلم، وهو قال سيمضي على هذه الطريقة ويستدرك على الشيخين، لأن الشيخين مصر البخاري ومسلم لم يشترط الاستيعاب أصلا، وهذا معروف لهم استطوع عند غيرهم، هو قال سأذكر ما صح وهو على طريقتهم أيضا، هو هذا كان مراده، ولهذا سماه المستدرك كذا سماه، يعني يستدرك عليهما ما هو على شرطهما أو شرط أحدهما يعني ما هو صحيح أيضا، وهو كله أصل ترى كان جواب على أهل البدع الطاعنين في أن السنة قليلة والباقي متروك بهذه الطريقة. سبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة، نفس الكلام يدار الآن عند دوائر المستشرقين وأذنابهم. القصد الإمام الحاكم رحمه الله كان حافظا، فجمع في هذا المستدرك في هذا الكتاب ما استدركه على الشيخين وسمى كتابه، وهو الحقيقة هو ما سماه، هو أقدم النسخ الخطية التي وقفوا عليها وجدوا عليها هذا العنوان، وهي نسخة عتيقة جدا وتداولها العلماء، وهي بعنوان المستدرك الجامع الصحيح على شرط الإمامين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم الحجاج القشيري أو واحد منهما مما لم يخرجاه. هذا هو العنوان الذي وجد على أعتق النسخ الخطية، ولهذا ذكروها هنا في العهد. بعد ذلك وضعوا هذه طبعا اللي تراها ما هي إلا شيء خارج عن العنوان، ذكروا الاسم المشهور يعني به، قالوا والمشهور بالمستدرك على الصحيحين. أنا كنت أتمنى شيء يا ولدي، كنت أتمنى أن العنوان هذا الصحيح الذي رجحوه أنه على أقدم نسخ خطية وهو كاشف لمراد المؤلف أن يوضع هو اللي تحت الإطار الأحمر، حتى يعرف أنه هذا العنوان العالمي الذي سماه به مؤلفه في أقرب ما يكون. وأما هذا المشهور بأنه مستدرك يوضع بين قوسين، يعني أن هذا المشهور هذا لأنه هذه شهرته فعلا المستدرك على الصحيحين، وهو أيضا المشهور بالمستدرك للحاكم، هذا أشهر الإطلاقات عليه. طبعا الكتاب المستدرك تصنيف الإمام الحافظ العلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم بن البيع النيسابوري المتوفى عام 405 الهجرة رحمة الله عليه، هذا كتاب ولدي حافل جدا، يأتي بالأحاديث من 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 الطرق التي روى بها البخاري ومسلم، أو على شرطهما أو شرط أحدهما يخرج، ويعلق تعليقات الكتاب تعليقات الحاكم النيسابوري العلمية كثيرة جدا، وهو من الكنوز العلمية التي احتفظت بنقول عن أئمة كثيرين من أئمة الحديث وروايات كثيرة من كتب مصنفة في الحديث مسندة غير موجودة عندنا اليوم. وذكروا في المقدمة التحقيق الحافل الجيدة في هذا التحقيق وهذه الطبعة مجموعة من الكتب التي فيها من التي نقل منها من مسانيد من سنن من أجزاء حديثية من كتب علل، وأكثر النقل عن علي بن المديني بكلام لا يوجد حتى في كتب مطبوعة لعلي بن المديني ومن علماء المسلمين غير من المتقدمين، شيء كثير غير موجود هو ينقله وهو يتكلم أيضا، وهناك قواعد حديثية ينص عليها ويدلل عليها، فالكتاب حافل مكنز فيه من قضايا المصطلح وقضايا الجرح والتعديل وقضايا العلل وقضايا الرواة والكلام عنهم شيء كثير، وليس هو مجرد رواية، فليتنبه لهذا حتى طالب العلم المتمكن المتبحر يستطيع يرجع إليه ويستفيد ويستخرج كنوزه. ونبه في مقدمة حافلة أخواننا الأفاضل القائمين على هذه الطبعة، والحقيقة للطبعة قام عليها الطبعة مجموعة علمية قاموا على تحقيقها وكتابة فهرسها وتدقيقها. أما المجموعة العلمية فمن حقي من نقرأ أسمائهم من باب يعني إكراما لهم. أما المجموعة شو أسماء اللجنة العلمية التي قامت على العمل على هذا الكتاب، ها هؤلاء أخونا الحبيب الإخوة الفاضل أحباءنا المشايخ عبد الرحمن كمال سالم، حسام الدين محمد حسين، إبراهيم عثمان خميس، محمد السيد خليل، إبراهيم وفيق الشعلان، أشرف محمد نجيب المصري، وهو قد كان المشرف رئيس اللجنة، هو أشرف محمد نجيب المصري هو رئيس هذه اللجنة. لكن مما ساهم في مراحل العمل واطلع وقابل أو قابل معهم أو شيء من ذلك وعلق تعليق ويده على الكتاب واضحة وبصمته معروفة، أخونا الحبيب المحقق المشهور البحاثة أبو شذا محمود عبد الفتاح النحال، وهو محقق له قامة علمية معروفة يعني وله يد طولة في مسألة معرفة خاصة الأجزاء الحديثية وكتب الحديث والاطلاع على سانيد والروايات والنسخ الخطية، ما شاء الله تبارك الله. نحن نمسي عليه بالخير أبو شذا الله يعطي العافية. المقصود قاموا على هذه النسخ على هذا الكتاب وحققوه على مجموعة من النسخ الخطية. طبعا عشان ينتبهوا الإخوة، لأنه بعضهم يقول ما هذه الكتاب، هذه عندنا أربع أسطر كاملة، هذه الأربع أسطر كاملة مشوقة للكتاب، يعني تأتي لك بأبرز ما عمل في الكتاب. أما أبرز ما عمل في الكتاب فعشان هي نفس المقطوعة سأقرأها لكم من الداخل، لأنه هنا أوضح. هذه شو مكتوبة هنا اللي مكتوب في صفحة العنوان، هذه هي طب قالوا طبعة محققة مقابلة على ثماني نسخ خطية، مقابلة تامة، هذه على ثمان نسخ خطية هذه مقابلة عليها. ثم بعد ذلك قوبلت على أكثر من نسخة لتلخيص الذهبي المستدرك، لأن الذهبي لخص المستدرك سأعود أتكلم عنه بعد قليل. ثم قوبلت أيضا على قوبلت أسانيده على إتحاف المهرة للحافظ بن حجر، كما أن رجعت على مرويات البيهقي عن الحاكم وأصول روايات المصنف، وبدأ استكمل النقش وعولج خلف الطبعات كذا، وبحاشة الكتاب تعليقات على للذهبي والابن الملقن وابن حجر وغيرهم من أهل العلم. هذه عموم هذا الموجود ها هنا، يعني تشويق، هذه قطعة تشويقية وكان الحق ما كانوا يحتاجون كتابتها. الآن الإخوة الأفاضل إخواننا في اللجنة العلمية وفي دار المنهاج القويم في طبعتهم الجميلة هذه قدموا مقدمة ترجموا فيها للحاكم، تكلموا عن كتابه، ثم تكلموا عن أمور مهمة جدا أهمها يا ولدي التالي، أن الحاكم رحمه الله أصل النسخ الخطية للمستدرك من قديم فيها خلل، فيها سقط وبياضات وتصحيف وتحريف، قديم السماعات القديمة والنسخ المنقولة قديما أصلا، والعلماء الأئمة الحفاظ من قديم يقولون وصلتهم أصلا بهذه الطريقة. وهذا يعني أن الكتاب حتى لو جمعت أنفس نسخ الخطية لن يأتي عندك تمام، ستجد هذا الخلل موجود أصلا في الأصل، يحتاج إلى تيقظ وبصيرة ومعرفة كيف تعالج مثل هذا الخلل. أخواننا الأفاضل في هذه الطبعة عالجوا هذا الخلل بطريقتين، رجعوا أولا إلى الأصول التي استقى منها الحاكم أحاديثه هذه، ثم رجعوا إلى الأصول التي نقلت عن الحاكم من كتابه هذا، وخاصة كتب البيهقي لأنه تلميذه الإمام البيهقي وتلميذ الحاكم، ونقل من كتاب سنن في الخلافيات والسنن الكبرى، نقل بالإسناد والمتن أحيانا باللفظ تماما، فيبين لك الخلل وين التصحيف وين السقط حاصل، تمام البياضات وين حاصلة. وبهذا يعني استدركوا هذا الخلل في مواضع كثيرة جدا، وهو الأمر الذي لم يتيقظ له ولم يتنبه له ما حصل في الطبعتين العلميتين التي خرجت قبل هذه الطبعة. وهم في المقدمة وضعوا مقابلات تدل على فوات حصل في الطبعتين العلميتين السابقة لهذا الكتاب، وهي قريبة الخروج قبل قليب سنيات يعني قريبة، حصل عندهم من السقط في الإسناد وفي المتن، ومن التصحيف والتعريف في الإسناد والمتن، ما يجعل لأنه ما تيقظ لهذه النقطة أن أصل النسخ قديمة لا بد من أصول تساعد على سدها ومعرفتها، وإلا لو اعتمد فقط على النسخ الخطية فإنه يبقى عندك مثل هذا الخلل. وهذا ما استدركوه، ولهذا ما استدركوه على النسخ على الطبعات العلمية السابقة شيء يشكرون عليه، وفيه من تصحيح التصحيفات والتحريفات والتصويب وتقفيل البياضات ومع السقط وتمامه، ما يجعل هذه الطبعة عندها من أتم النسخ وأجودها وأحسنها، وفقهم الله. طبعا الكتاب أيضا خدموه بالتالي، النسخ الخطية الثمانية للمستدرك الحاكم أخرجوا عليه الكتاب، لكن أيضا استعانوا بتلخيص الذهبي عليه، على المستدرك، وهو له تلخيص مشهور أيضا. وفي التلخيص أيضا فك لهم عبارات وتحريفات وتصحيفات مهمة جدا، وهو أيضا جابوا التلخيص وراجعوه على نسخ خطية. ثم أيضا جابوا إتحاف المهرة للحافظ بن حجر، لأن أحاديث المستدرك في الإتحاف لأنه من الزوائد، فأتى بجوائده وطرحها وضعها في الإتحاف، فهذا سد خللا كثيرا أيضا، وبين لهم كثير من السقط والتحريفات الموجودة. ثم جاءوا إلى بعض أعمال الأئمة مثل ابن الملقن له عمل وهكذا، وأتوا بتعقباتهم مثل أيضا أتوا إلى كتب البيهقي. البيهقي في السنة الكبرى والخلافيات بالذات عالج كثير من الخلل وصوب وأشياء، فسدوا الخلل كاملا وخرج الكتاب أحسن ما ترى من التقويم والتصحيح، مما يسمى حقيقة تحقيق في مثل هذا العمل العلمي اللي يعتبر نموذج وفريد وطيب في أعمالهم. طبعا أيضا خدموه بالفهارس العلمية وشيء من ذلك، وقدموا مقدمة قلت لك ضافية ومفيدة جدا. شوف يا ولدي، هذا الإخوة إن شاء الله يبان للإخوة عندنا، طبعا هذه الدراسة، هذا الأحاديث، هذه الطريقة، هذه الأحاديث كما ترى محبرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي ثم هي مرقمة ثم هي بالكامل مشكولة، ثم بعد ذلك يأتون لك هنا، ها هنا يأتون بالفوائد والتعليقات التي يحتاجوا إليه والإحالات. الكتاب مو تخريج، هم ليش ما اشتغلوا تخريجا حتى يتنبأ، ما يقول والله ما خرجوا الحديث، هو مو عملهم تخريج، هو عملهم ضبط النص وتحقيقه والإفادة التي لا بد منها أن تعرفها. وهنا لهذا بعض الأعلام اللي يخشى من كذا أو بعض تصرفهم في المتن أو شيء، يعني مما يحتاج إليه يذكرون السبب ويطيلون، ها يحيل عليك هو فلان وردوا لك إيش فعل ولدي. طيب بعد ما انتهوا، بعد ما انتهوا أتوا قالوا إن وجدنا حوالي حديث ذكره الذهبي أنه في المستدرك، وهو لم يجدوه في النسخة الخطية كلها. ثم ابن حجر له 7 أحاديث ذكرها أنها في المستدرك ولم يجدوها في الكتب في كل النسخ كاملة. جعلوا ملحق في الأخير، شوف هذا المجلد الأول والكتاب من إصدارات دار المنهاج القويم، هذا شو لما جول هذا المجلد، هذا المجلد الأخير عندنا عبارة المجلد 10 وال11 فارس. هذا لما جاءوا إلى 11 أتوا بالأول ما بدأوا بالملاحق، شو ما سموه الملاحق، شو فاضح الملاحق، صنعوا الملحق الأول عبارة عن الحديث التي استدركها الذهبي أو عزاها الذهبي في تلخيص المستدرك للحاكم، وليست في كل النسخ. وأيضا في نفس الوقت ابن حجر في إتحاف المهرة 7 أحاديث وليست موجودة في النسخ كلها، ولهذا استدركوها في ملحق جميل صنيعهم، لكن وتكلموا عن هذه الحديث يعني أبدوا رأيهم هل هي فعلا مستدركة ولا لا. ثم شوف هذه هي عشان يظهر للإخوة، هذه هي الحديث أولا ما زاده الذهبي وهو حديث واحد و7 أحاديث للإمام الحافظ ابن حجر. ثم بعد ذلك هذا ملحق رائع جميل فيه أسماء الرواة الذين في المستدرك وليس لهم ترجمة في تهذيب الكمال مما ذكر في المستدرك، وهذا صنيع حافل جميل جدا. أتوا بهم مرتبينها هنا كما ترى، لاحظ معي، يذكرونه لك ويذكرون نسبه ولقبه، ثم يذكرون له طريقة الحاكم في المستدرك، يقول طريقته كيف إذا ذكر فلان إيش يقول، يعني يأتي بالصورة المختصرة يقول لك يقول فلان أو فلان أو صيغة صيغتين يذكرون لك، يذكرون بهذا. ثم يذكرون مراجع الترجمة وين وانت ارجع لها، وبهذه الطريقة طبعا إذا وضعوا بين قوسين شين يعني من مشايخ أو من شيوخ الحاكم، هذا من شيوخ الحاكم. وهذا المجلد تمامه كله في هؤلاء الرجال، كله قرابة 2100 كم معي 2185 راوي وعلم،
ما شاء الله
كثير ليس لهم ترجمة في تهذيب الكمال، وقد أحسن صنعا لأنهم أخرجوا تراجم مراجعهم من بالمناقيش، وفقهم الله. هذا المجلد 10 والمجلد 11 هو تمام الفهارس والكتاب من إصدارات دار المنهاج القويم وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا من الكتب الجليلة التي أول مرة يطبع وفيه جمع بين الصحيحين، وصاحبه وهو نجم الدين الإمام الحافظ القاضي نجم الدين عبد الرحيم ابن إبراهيم الشهير بابن البارزي رحمه الله، متوفى عام 683 للهجرة، 633 للهجرة. أصل أسرة البارزي أسرة علم، ولهذا في المقدمة الأخون الحبيب فضيلة الشيخ حسام صلاح الضرغامي وفقه الله وهو له عدد من النتاج العلمي جزاه الله خير، كتب في المقدمة ترجمة متميزة له، وذكر حتى أسرته العلمية ما بين أصول آبائه وأجداده وبين أبنائه وأخوانه وأحفاده، ترجم علمي، هي أسرة علم، أسرة قضاء أصلا في البلد. ثم بعد ذلك هو هذا نفسه البارزي أصلا كانت له عناية بالصحيحين، وأراد أن يجعل بين يدي الناس كتابا يقرؤون فيه ما اتفق عليه البخاري ومسلم أو ما انفرد به البخاري ومسلم، يعني مثل يكون مثل الجمع بين الصحيحين. فأتى إلى الجمع بين الصحيحين للحميدي أبي عبد الله الحميدي وجعله أصلا ينقل منه. لكن إيش فعل؟ أولا اكتفى فقط بالأحاديث القولية، والباقية من التقريرات والأفعال هذه ليست داخلة في كتابه. وبدأ كتابه بالأحاديث القدسية، بدأ بها يمكن حوالي 37 أو 38 حديثا مما اتفق عليه البخاري ومسلم، أو ثم انفرد به البخاري ثم انفرد مسلم. ثم رتب كتابه على أبواب اللغة. كيف أبواب اللغة؟ يعني على طريقة الصغاني. هو الصغاني ترى في قرن واحد يأتي يقول لك باب ما ابتدئ بإن، ويذكر تحته فصل أو فصلان إذا كان يختلف، يعني إن إنما إنه إنه بهذه الطريقة، ما بدئ بكذا بهذه الطريقة، ويمشي على هذا المنوال يمكن حوالي 8 أبواب أو شيء من ذلك. ثم بعد ذلك يرتب داخل الباب الواحد، يبدأ بما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم يبدأ بمن فرد، ثم بمن فرد به البخاري، ثم فرد به مسلم. شوف لاحظ مثال معي، شوف هذا هذا هو ليس له مقدمة. والكتاب تركه مسودا، فجاء ولده بعد ذلك، وولده عالم، الإمام الذهبي يقول حافظ إمام، جاء وتم بيض الكتاب وتم ما عمل والده وصححه وضبطه، وحتى قال ما ينقل بعد ذلك مسودات لا ينبغي ينقل للنسخة المصححة، وكتب له مقدمة. هو ايش فعل؟ جاء إلى المكثرين من الحديث من الصحابة ومنهم 10، فرمز لهم قال حتى لا يعيد التكرار، مثل ابن أبو هريرة وابن عباس. شوف هذه أول صفحة عندك إن شاء الله، شبانا الأسماء الصحابة 10 كل واحد رمزه، فهو يذكر فقط الرمز، بعد ذلك يذكر لك رقم الحديث عند الحميدي في الجمع بين الصحيحين رقمه، ويذكر الحديث بعد ذلك. هذا شوف لاحظ معي، بدأ طبعا يسمى الكتاب، نسيتني ولدي، وسمى كتابه هذا الاسم بهذا الاسم، مصباح الصحاح لاستضاءة أولي العلم والصلاح، هذا هو الاسم. وأما في الجمع بين صحيحي البخاري ومسلم رضي الله عنهما، فالحقيقة ليس يقول ليس من التسمية التي سماها بها تلميذ ولا غيرها، وإنما هي في بعض النسخ من باب الكشف عنها وشيء من ذلك، وأنا لما أدري لماذا يعني ظهرت في ضمن العنوان، ولا هو مسمى بمصباح الصحاح لاستضاءة أولي العلم والصلاح، وأراد أن يكون مرجع لكل مسلم. شوف لا إن شاء الله يطلع معي، شوف لاحظ معي هذا الكتاب بدأ معي، بدأ بأولا ها شوف لما قال رتبته على الأبواب، على الأبواب أبواب اللغة. شوف نقول الباب الأول فقد جعلوا الذي أوله من، وفيه فصلان، وفيه فصل فيه أيما، الباب الثاني في الذي أوله إن، بهذه الطريقة يعني أشياء اللغة عموما، المهم حتى يستوعب الحديث قولية. ثم بعد ذلك لاحظ معي هذا ما صنعه في كتابي، بدأ بالأحاديث القدسية وطريقته كالتالي. هذا الترقيم الأسود هذا عمل المحقق أخونا حسان الضرغامي وفقه الله. الرقم الذي بعده إنما هو رقم الحديث الجمع بين الصحيحين للحميدي، وأما الرمز هنا ها فهو للراوي، هذا رمز أحد العشرة المكثرين، هذا أبو هريرة مثلا، هذا ها يعني أبو هريرة، واضح الآن؟ واضح. ثم يذكر لك الحديث، يسوق لك الحديث بعد ذلك، والكتاب كله على هالموال. هذا التعليقات الآن لأخينا حسان الضرغامي وفقه الله، وقد جود تعليقه عليه، فإن في هذا الكتاب يقول من الأشياء ما لم يذكر الحميدي وقد ذكره هو، وهناك أشياء أيضا ذكرها وليست في الصحيحين، قلت حقه في موضع قليلة، وهناك بعض الخلل والعزو غلط، بعض يجعل من فرد بخاري وهو من الصحيحين بهذه الطريقة، فبدأ يتعقبهم ويذكر، والخلل حين يكون عنده وعند من نقل منه الحميدي، يدخل عليه الخلل تبعا، فتعقبهم وضبط الكتاب من أوله إلى آخره وشكله ورجع إليه وصنع له. لاحظ معي هذا الصراحة يشكرون على إخراج بهذا الألوان المختلفة، والحقيقة هذا الكتاب من بين بقية الكتب إخراج إخواننا في دار المناج، يعني جزاهم الله خير، ليت كل الإخراجات مثلها يشكرون عليها. وفقه الله، الكتاب ضخم جدا، قرابة أكثر من 1000 صفحة من إصدارات دار المنهاج القويم. هذا سلمك
في مجلد الله. واحد شيخنا
هذا مجلد ضخم فوق 1000 صفحة، وش أكتبه ولدي ما شاء الله تبارك الله، هذه أكثر من 1000 صفحة. طبعا هذا عادل الفهارس العلمية للكتاب. هذا الكتاب سلمك الله الثاني أو الثالث، وهو من كتب التخريج، صاحبه مشهور ابن التركماني العالم الحنفي المشهور المحدث، وهو أبو الحسن علي بن عثمان بن إبراهيم ابن مصطفى المارديني الحنفي المشهور أو الشهير بابن التركماني المتوفى عام 750 هجرة رحمة الله عليه. هو جاء إلى كتابين مهمين من كتب الحنفية، وهو كتاب الهداية المرغناني وكتاب خلاصة الدلائل لحسام الدين الرازي، كلاهما يقول كتابان مشهوران سياران. أتى إلى أحاديث وخرج الأحاديث، هو هذا كتاب تخريج، وسماه التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة، الهداية المرغناني والخلاصة للحسام الرازي. شوف المسمى تخريج أحاديث الهداية والخلاصة، طبعا هو قال المسمى لأنه هو اشتهر بتخريج أحاديث الهداية، إلا أنه بعضهم سمى التنبيه فسمى على ذلك، أو المؤلف المقدمة قال وفيه التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة. قام على تحقيق هذا الكتاب على النسخة الخطية على هذا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سيد بن عبد الفتاح درويش وفقه الله، وقد حققه على 4 نسخ خطية. الكتاب طبعا جاء إلى كتاب الهداية، الهداية للمرغناني أصله شرح على كتابه البداية، هو شرحه وهذا الشرح احتفى به العلماء وعليه شروح كثيرة جدا، وأما الخلاص الدلائل أيضا كان عليه شروح واحتفى به العلماء، وأيضا فأخرج الكتابين وأراد أن يخرج هذا الكتاب يحققه ويخرجه، واستفاد منه تلميذه الزيلعي فاستفاد من هذا الكتاب كثيرا جدا من كتاب التنبيه. المقصود وهو على طريقة الأوائل، هذا ترقيم، هذا صنيع الأخونا رقم الحديث كلها وهي مرتبة على الأبواب الفقهية على طريقة الكتابين ترقيم، وهو طريقة العزو، وهذه طريقة أهل التخريج قديما أنه على طريقة العزو، شوف ينسب لك القول وللدارقطني مثلا ولأبي داود والنسائي من الحديث كذا يذكره دون أن يعرج كثيرا على قضايا الجرح والتعديل ولا العلال أو شيء من ذلك، ربما أحيانا يذكر شيء اتباع يعني ليس مقصودا، ربما يأتي منه ذلك. وأخونا جزاه الله خير المحقق قام بالعزو والإحالة وبعض التعليقات التنبيهات يعني من الأوهام وشيء من ذلك، مما دخل على المؤلف لدخوله أصلا على الأصل أو فاته وشيء من ذلك، وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد ضخم أيضا من إصدارات دار منهاج القويم. أنا نسيتني يا ولدي، هذا الكتاب هو كتاب تخريج، شوف كم عدد حديثي 2310، وهو عدد هائل ليس بالقليل، كلها من الحديث الفقهاء التي يستدل بها الحنفية أصالة ويشارك فيها غيرهم أيضا من أصحاب المذاهب الأخرى. هذا يا ولدي أيضا كتاب من الكتب التي فيها العناية بشرح الغوامض والمشكلات والمبهمات في 3 كتب، في الموطأ مالك وصحيح البخاري ومسلم، وهو أصل المشروع عند مشارق أنوار القاضعيات، ثم جاء ابن قرقول في كتابه الذي سماه مطالع أنوار، هو اختصر كلام المشارق القاضي وهذبه وضبطه وصار هو المشهور واشتهر خاصة عند المشارقة، يعني عند أهل المشرق اشتهر كتاب مطالع أنوار لابن قرقول أكثر من أصله المشارق للقاضي عياض، وضحت الآن؟ هذا سار سيارا ويأخذ وفي الدرس كثيرا. ثم جاء بعد ذلك العلامة ابن الموصلي الإمام أبو عبد الله محمد ابن عبد الكريم البعلي شمس الدين ابن الموصلي المتوفى عام 774 للهجرة رحمه الله، ونظم الكتاب وله فيه إفادات وزوائد وشيء من ذلك وتصحيحات، إلا أنه دخل عليه الوهم بدخوله على أصله بسبب ثقته بالقول، دخل عليه بعض الأوهام شيء من ذلك، وسمى نظمه لوامع الأنوار في شرح صحائح الأخبار. طبعا هذا عبارة شارحة، نظم شرح غريب الموطأ وصحيحي البخاري ومسلم، هو ليس فقط في الغريب بل هو في الغريب والأنساب والألفاظ كله في الرواة كلها فيها. لاحظ معي طبعا الكتاب قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسنين سلمان مهدي رحمة الله عليه، توفي قريبا بعد أن أهان الكتاب، ومقدمته الحقيقة حافلة بالتحقيق والضبط والإتقان، وفيها ترجمة للراوي وكتابه كيف ظهر والفوارق بينه وبين الأصل، وحققه على مجموعة من النسخ الخطية قرابة أظن يعني مجموعها يصل إلى 8 نسخ خطية تقريبا، منها 4 أصلية والباقي تبع يعني. يقول لاحظ معي هذا الكتاب، شوفها هذه المنظومة إن شاء الله يبان للأخوة، شوف المنظومة هذه مثالها حرفه، هذا بداية طبعا هو رتب الكتاب على الأحرف مرتبة الكلمات، هي منظومة فيها بيان الأحرف جزاهم الله خير من محل الترجمة أو محل البيان جعلوها بالأحمر كما ترى وبين قوسين حتى يتبين القارئ ويحفظها، كلها مرقمة وكل الأبيات مشكولة، وأيضا بعد ذلك هنا العزو والتعقبات ما يحتاج التعقيب. طبعا هو كان صدر عملي أو أصل عملي رجع كثيرا لكتاب النهاية لابن الأثير وشيء من ذلك، لكن الحقيقة هناك تلميحات وأشياء معينة، مع أنه تعقل المقول في مواضع إلا أنه فاته أشياء في نفس المواضع رحمة الله عليه. شوف لاحظ إن شاء الله يبالي الأخوة كل الكتاب على هذا المنوال، شوف مثال يذكر لك حرف العين مثلا، هذا حرف الدال، هذا كل كتاب بهذه الطريقة نظما،
أول ما يبدأ في الاختلاف في الألفاظ حتى يبين معانيها، ثم الأماكن ويبين معانيها، ثم الأسماء. كل الكتاب، كل المقطوعة والمنظومة، وهي قرابة عشان الإخوة 3178 بيتا، 3178 بيتان. والحقيقة تحتاج إلى واحد فصيح لسانه ملكع مضبوط، ولدي الكتاب من إصدارات دار المنهاج القويم بالاشتراك مع دار الكمال المتحدة، لأن القضايا العلمية الهائلة دخولها في النظم أحيانا ربما يستعصي، خاصا وهو ترى على العموم، هو ترى كتبها ثم نقحها ثم زاد ثم أملى ثم بيض، وبهذه الطريقة مشى كتابه، وهذا جعله يعيد مرارا يعني في الكتاب رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار المنهاج القويم بالاشتراك مع دار الكمال المتحدة. هذا سلمك الله كتاب طبع قديما، لكنه لأول مرة يطبع محقق على 3 نسخ خطية مهمة جدا، منها نسختان خطيتان بخط المؤلف. الأول هو المتن وهو بخط المؤلف التمرتاشي العالم الحرف المتأخر المشهور، والثاني شرحه لمنحة الغفار أيضا بخط التمرتاشي أيضا بنفس الكلام. ولهذا الأخون الحبيب فضيلة الشيخ اللي قام على التحقيق والعمل، أخون الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد الخرسة وفقه الله، هو أيضا يشتغل على شرح منحة الغفار، وإن شاء الله يخرج قريبا. ثم النسخة الثالثة خط العلامة الحنفي المشهور عبد الغني النابلسي، مشهور أيضا بخط نسخة مضبوطة عليها سماعات وعليها تقييد العلماء وشيء من ذلك. الكتاب متن حنفي جمع فيه ما في المتون المعتبرة عنده عند الحنفية يعني، وسمى كتابه تنوير الأبصار وجامع البحار. البحار أقصد بها المتون المعتمدة، مثل مختصر القدور، مختصر الطحاوي، كتاب الوقاية، وهكذا يعني، هذا أقصد جامع البحار. أتى إليها ورتبها ونظمها وساقها سياقا سلسا جدا، خلى الكتاب سيارة بعد ذلك. هذا الكتاب نفسه هو اللي جاء العلامة الحصكفي وشرحه في الدر المختار، وشرحه هو اللي أخذه ابن عابدين ووضع عليه الحاشية، حاشية الدر المختار، وحاشية ابن عابدين هي السيارة المعروفة، وعليها وهو خاتمة المحققين من الحنفية المشهورة يعني. وإن شاء الله أنه يخرج بما يليق به الكتاب. هذا الكتاب يطبع لأول مرة على 3 نسخ خطية، بينهما نسختان خطيتان بخط المؤلف رحمة الله عليه. طبعا الكتاب تنوير الأبصار من تأليف الإمام العلامة الحنفي شمس الدين محمد بن عبد الله التمرتاشي الغزي الحنفي المتوفى عام 1004 للهجرة. طبعا 1004 هذا هو السيار، أخذوها من المحبي في خلاصة الأثر، وصار الناس بعده. الغريب المحقق نفسه ذكر في التحقيق في قسم الدراسة، قال وقد ثبت أن يقول هو نفسه وقف على نسخ خطية للتمرتاشي بخطه من كتب ألفها لنفسه، ويكتب تاريخ قيده، تخيل تاريخ قيد كتابتها 1005، وكتاب ثاني 1006، وكتاب ثاني 1007. طيب كيف يصير 1004 وفاته؟ يعني هذا من بدهيات التصحيح، بحكم أنه وقف هو شخصيا على ما يعدل مثل هذا الوهم، ويتكلم على أن 1007 يعني هذا أقصى ما وقفنا عنده من سنة وصلنا فيها خطه، يعني هذا أقصى شيء عندنا. وفق والله لعله يتنبه إن شاء الله بعد ذلك، لأنه مدام ثبت عنده قطعا أنه بخط المؤلف وهو يجزم بذلك، وأنه خط الكتاب عام 1007، إذن ما ينبغي أن يقول توفي عام 1004، ما يشير هذا الكلام. المقصود طبعا هذه أيضا بين في المربع هذا كما ترون، إنما هي عبارة كاشفة لبعض الأعمال في الكتاب. الكتاب قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد الخرسة، ترجم للمؤلف، بيّن أهمية الكتاب، ميزته، تكلم عن بعض المذهب الحنفي وشيء من ذلك، والحقيقة لا يحتاج إليها هنا. وهذا الكتاب بهذه الطريقة، وهو على طريقة المتون، صياغة للمسائل الفقهية على طريقة المتون المشهورة المعروفة، وهي مجرد من الاستدلال ومن المعارضة وشيء من ذلك. كتاب مجلد ضخم من إصدارات دار المنهاج القويم، وننتظر إن شاء الله شرحه، لأن أول ما شرحه هو المؤلف نفسه في منحة الغفار، وإن شاء الله يخرج قريبا بإذن الله. هذا ولدي كتاب مطول من الكتب المطولة في تخريج الأحاديث. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضيف الله الشلاحي، الشيخ الفاضل المحدث المعروف، ترى له آيات بيضاء، له عدد من الكتب اللي اشتغل عليها تخريجا، خرج المحرر وخرج المنتقى وخرج مجموعة من الكتب،
بلغ المرام أيضا،
ما شاء الله تبارك الله، يعني أعماله جليلة، ونسأل الله عز وجل يسلم إن شاء الله في مرة من مراه داخل معنا بإذن الله، نمسي عليه بالخير الشيخ خالد وفقه الله. جاء إلى كتاب العدة للبهاء المقدسي الذي شرح فيه كتاب شيخه الموفق بن قدامة العمدة، جاء وجمع كل الآثار والأحاديث التي فيه مع آثار وحديث التي في العمدة الأصل، وخرجها في هذا الكتاب الضخم في 5 مجلدات، تخيل ولدي، وسماها المنحة في تخريج أحاديث وأثار العدة في شرح العمدة. طبعا العدة للإمام بهاء الدين عبد الرحمن المقدسي المتوفى عام 624 وهو تلميذ الموفق بن قدامة. قدامة توفي 620 وهذا بعده بأربع سنوات توفي رحمة الله عليه. وغالب شرحه في العمدة في العدة أخذ ترى من كتب شيخه ترى عموما من خاصة من المغني رحمة الله عليهم جميعا. المقصود هذا الآن هذا عندنا التخريج أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضيف الله الشلاحي وفقه الله ما ترك يقول لا الأحاديث ولا بعض الأحاديث ولا ما معناه ذكر معناه من الأحاديث ولا الآثار إلا وخرجها في هذا الحديث في هذا الكتاب خمسة مجلدات ضخمة يا ولدي. وعملها هنا لا شك أنه أوعب وأشمل وأحسن من كل التحقيقات التي خرجت على الكتب على كتاب العدة، فإن كل التحقيقات فيها فوات في تخريج الآثار والأحاديث إلا ما فاتها شيء. هذا من واقع تجربة ولدي الحكيم درست الكتاب.
حقق شيخنا العدة؟
لا 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 لا, لا أنا لسه جايك في الطريق هستعجل علي يعني لسه مهني بس أعطيني حلمك يا ابني. شوف لاحظ معي أما المقدمة ما هذه والله سطح الله يعطي العافية مخفف على الناس قال ما في هي التخريج الأحاديث والآثار طريقته. شوف أما الكتب محافظ على نفس ترتيب كتاب العدة فيأتي إلى الحديث شوف يرقم الحديث يقول لك هذا الحديث اللي سيخرجه قوله صلى الله عليه وسلم كذا كذا يذكر لك تخريجه الذي ذكره إما صاحب العدة أو العمدة بس غير صاحب العدة ويبدأ يقول لك شوف التخريجها يبدأ يسوق لك التخريج فيذكر لك من خرج الحديث شوفها علل الحديث يذكر إذا كان علل إذا له متابعات شواهد ويخرج لك إلى تصحيح تضعيف من صحه من الأئمة وضعفه. الكتاب حثيل وكبير وفيه فوائد حديثية يحتاج إليها ويرجع إليها وفقه الله. وكتابه مطبوع في خمسة مجلدات من القطع الكبير من الحجم الكبير ضخمة من إصدارات دار المنهاج القويم وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث صاحبه أحد أعضاء المجمع الفقهي أو المجمع اللغة الدمشقي. هو قال إنه أن أما صاحبه فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود الحسن وفقه الله. هو يقول إنه هذه القضية أصلا قضية شائكة وتباحث فيها مع عدد ترى من العلماء وأقروا على ذلك وحتى بعضهم طلع على كتابي وشيء من ذلك وعرض كتابه عليهم. وهو موضوع هذا عنوانه توارد المعاني الصرفية على أبنية الأسماء. قال إنه أحيانا الأصل يقول عندنا إن الأبنية والمصادر تكون أصلا يعني لا تدل على لا على زمان ولا مكان على الحدث مجردا. يقول لكن أحيانا تأتي هذه الأبنية على معاني أخرى فيها معنى من معاني إما تدل على أبنية معينة ولا مشتقات ولا على أسماء ذوات ولا على شيء من ذلك على شيء من هذا. هو أراد أن يجمع ما كتب في هذا الباب أولا يؤصله ولهذا عقد له الباب الأول وهو باب تأصيلي في الباب قسمه تحته ثلاث فصول يؤصل لهذه القضية وهي قضية توارد المعاني الصرفية على أبنية الأسماء. ثم جعل الباب الثاني جانب تطبيقي وهو أكبر أكثر الكتاب ثلاثة أرباع الكتاب لأنه 100 صفحة تقريبا أو 110 هي الباب الأول. والباب الثاني التطبيقي على مقامات الحريري هو قرابة أكثر من 300 صفحة. شوف خلنا نكمل العنوان توارد المعاني الصرفية على أبنية الأسماء مع دراسة تطبيقية على مقامات الحريري لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود الحسن وفقه الله عضو الهيئة الفنية في مجمع اللغة العربية بدمشق. قدم بمقدمة فيها أهمية الموضوع ولماذا كذلك طبعا هذا قدم حتى بالمراجع التي رجع إليها ثم بدأ بتمهيد حتى يبين التمهيد. هذا الباب الأول. الباب الأول كما ترى في أبنية الأسماء واستعمالاتها وهنا القدم بس خلنا عشان نستعجل ولدي الوقت لا يداهمنا. هذا سلمك الله شو هذا عضو. كتاب قسمه إلى قسمين. الباب الأول جعله تأصيل وتنظير لهذه المعلومات أو لهذا الموضوع. أشوف الأبنية والأسماء واستعمالتها في النصوص قسمه ثلاث فصول. الفصل الأول خص له بأبنية المصادر والثاني في المشتقات والثالث لأسماء الذوات وتكلم تحت كل يعني ما يتعلق بها. يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رد هذا مصدر لكن استعمل بمعنى اسم المفعول لأنه معناه يعني مردود. شوف لاحظ مع أنه الأصل المصدر لا يدل ترعى لكن مع ذلك قال هذا استعملت مصادر استعملت استعمالات أخرى غير المراد منها. هو هذا أصل فكرة البحث. شوف قسمها ثم جاء الباب الثاني حينئذ. هذا الباب الثاني صور التوارد الصرفي في المقامات الحريرية وجعل مدخل لهذه الدراسة ثم بدأ يقسمه إلى ثلاثة فصول كلها يستخرج من مقامات الحريري ما يثري البحث ويدل على ذلك مع محاكمات ومراجعات وشيء ومادة علمية ومادة لغوية يعني دسمة في الباب، لأنه فيه استصحاب لما كتب أئمة اللغة في هذا الباب خاصة المتقدمين يعني بالذات كتاب سيبويه وغيره وابن جني في الخصائص وغيره. الكتاب من إصدارات دار المنهاج القويم وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف قديم أحيى من جديد، أصله كان للعلامة العلام اللغوي المشهور سعيد الأفغاني رحمة الله عليه، العالم السوري المشهور، عالم اللغة المشهور. طبعا هو مع أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ العالم اللغة المشهور الدكتور مازن المبارك أيضا حفظه الله، أخرجوا لما درسوا الطلبة في الكلية في كلية اللغة جعلوا لهم تطبيقات نحوية خاصة للإعراب للتدرب، خاصة التدرب في ماذا؟ في معرفة معاني الأدوات اللي هي الحروف، معاني الحروف حتى يعرف معاني الحروف، لأنه تعرف الحرف الواحد في لوحده لا يدل على شيء إلا مع ضميمة معه، ثم هو نفسه يتلبس بعض المعاني بحسب سياقات الموجودة، وهكذا مشهور معاني الحروف ألا في عدد من العلماء في هذا الباب. فجمعوا تطبيقات لأجل أن تعرب ويعرف بها المعاني، شو هالأصل تطبيقات الآن ما هو تقرير الباب، قالوا لأن الطلبة تعويدهم على الإعراب هو أصح من تعويدهم على قراءة القواعد مجردة من غير تعويل على إعراب، وسموا هذا الجزء اللطيف سموا التطبيقات النحوية نصوص للتدريب على الإغراب على الإعراب واستخراج معاني الأدوات. القصد من الكتاب أمرين، أول شيء الإعراب تدريب عليه واستخراج معاني الأدوات. طبعا قلنا اختار نصوصها وأجرى التطبيق عليها الأستاذان العالمان سعيد الأفغاني رحمه الله والدكتور مازن مبارك حفظه الله. طبعا قدم مازن مبارك بمقدمة فكرته الكتاب وماذا أرادوا بها وشمل ذلك. الدكتور أيمن الشوى طبعا أوعد إليه الكتاب لأجل تصحيحه، هو كتاب يقول مذكرة قديمة الآن بعثوها من جديد وأوعد إليه تنقيحها وضبطها والإحالة يعني التوثيقية عليها طريقته. بشوف إن شاء الله يبقى الإخوة هذا التطبيق الأول كلها عبارة تطبيقات حوالي 37 تطبيقا أبيات منقولة مثلا لفلان أبو العباس مثلا المبرد، شوف هذه أبياته، ثم هم يعربون إعراب البيت الأول، شايف كيف الإعراب؟ هم يعربون لك البيت الأول الثاني، فإن كان فيه شيء من الحروف بيان للمعاني يقول لك المراد بهذه الأحرف، وكل الكتاب التطبيق الثاني طبعا هذا توثيق، والثالث حتى جاءوا إلى الأخير هذا طبعا في مقطوعات حتى نثرية إلى آخر. آخر شيء عندنا عبارة عن مجموعة تدريبية للطلبة، شوف أتوا بمجموعة تدريبية قالوا يلا خذ هذه الأبيات واعرب، وتركوا لك صفحة عشان تشتغل لأجل تمرين الطلبة على ما سبق بيانه أو طريقته، وفقهم الله ورحمة الله على من مات منهم الكتاب من إصدارات دار المنهاج القويم.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العظيم ماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.